السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل تحية وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، مني سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نستهلها بنشرة للأخبار أعدها ويقرأها عليكم اليوم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال الرئيس جلال طالباني اليوم الثلاثاء أنه يتوقع أن يحاكم صدام حسين في جميع القضايا المرفوعة ضده قبل أن يصدر الحكم بحقه. وأشار طالباني في مؤتمر صحفي إلى أن المحكمة الجنائية العليا تعمل الآن على خطة يحاكم صدام بموجبها على كل الجرائم المتهم بارتكابها ثم يصدر الحكم عليه بحسب طالباني. وكانت المحكمة أعلنت أن صدام سيحاكم بتهمة الإبادة الجماعية في حملة الأنفال ضد الشعب الكردي التي يقدر أن نحو 180 ألف مواطن قتلوا خلالها. ويحاكم مع صدام بهذه التهمة 6 متهمين آخرين، بينهم علي حسن المجيد المعروف بلقب علي كيمياوي. وأكد المتحدث باسم المحكمة رائد جوحي في مؤتمر صحفي استكمال التحقيق في ملف الأنفال وإحالة صدام والمتهمين 6 الآخرين في القضية إلى المحكمة. قال القائم بالأعمال الإيراني في بغداد حسن كاظمي قمي اليوم الثلاثاء إن محادثات ستجري بين إيران والولايات المتحدة في بغداد حول الوضع في العراق بمشاركة الجانب العراقي. وأوضح قمي في مقابلة صحفية إن عملية التفاوض ومستوى المشاركين سيتوقفان على التقدم الذي تحققه المحادثات، وأضاف أن موعدا لم يحدد حتى الآن لإجراء هذه المحادثات. شاركت المرأة الكويتية لأول مرة اليوم الثلاثاء في التصويت والترشيح على أحد المقاعد البلدية بعد أن نالت هذا الحق العام الماضي. وبدأت عملية الاقتراع صباح اليوم على أن تستمر حتى الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي. ويحق لنحو 28 ألف مواطن كويتي التصويت في المنطقة الانتخابية غالبيتهم من النساء للاختيار من بين 8 مرشحين منهم امرأتان. وكان البرلمان الكويتي أقر في أيار الماضي مشروع قانون بتعضيد من الحكومة يمنح حق التصويت للمرأة الكويتية. أعلن وزير الخارجية الفلسطيني والمسؤول القيادي في حركة حماس محمود الزهار اليوم الثلاثاء أنه يعتزم زيارة الصين ودول أخرى في منطقة شرق آسيا الشهر المقبل. وكان الزهار التقى في غزة المبعوث الصيني في الأراضي الفلسطينية يانغ وايغو. وقال الزهار في أعقاب اللقاء أنه سيزور الصين وأبلغ الدبلوماسي الصيني بذلك، وأضاف سنزور دولا في شرق آسيا وستكون الصين أول دولة في برنامج الزيارة. وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أنه سيزور منطقة شرق آسيا في أواخر أيار المقبل لحضور مؤتمر دولي. وأكد الزهار أن بكين أبدت استعدادها لاستقبال وفد فلسطيني في أي وقت بحسب تعبيره. قرر قاضي مصري اليوم الثلاثاء تجديد حبس رئيس حزب الوفد المعزول نعمان جمعة وأربعة عشر آخرين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق في واقعة اقتحام جمعة ومجموعة من أنصاره مقر الحزب يوم السبت الماضي وإصابة 23 شخصا بعيارات نارية خلال عملية الاقتحام. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي أن بين الموقوفين عضوا في البرلمان المصري واثنين من أولاده. قال مسؤولون في الأمم المتحدة أن الحكومة السودانية منعت اليوم الثلاثاء مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يان إيغلاند من المرور جوا فوق إقليم دارفور غربي السودان أثناء توجهه لتفقد أحوال اللاجئين السودانيين في تشاد المجاورة. وكانت السلطات السودانية منعت المسؤول الدولي من زيارة دارفور والخرطوم كما كان يعتزم في البداية. وقال إيغلاند الذي أمضى ليلة الاثنين في بلدة رمبك جنوبي السودان أن المنع يعكس تدهور العلاقات بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية بشأن إمكانية إرسال بعثة للأمم المتحدة إلى دارفور. شهدت فرنسا اليوم الثلاثاء موجة أخرى من التظاهرات الطلابية والإضرابات العمالية احتجاجا على قانون تشغيل الشباب، وذلك رغم التنازلات التي قدمها الرئيس جاك شيراك. وشارك مئات الألوف في خامس يوم من أعمال الاحتجاج التي دعت إليها منظمات طلابية ونقابات عمالية في عموم البلاد مطالبة بإلغاء القانون. أعلنت قوى المعارضة في تايلاند اليوم الثلاثاء أنها ستوقف التظاهرات وتشارك في انتخابات جديدة في حال تنحي رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا عن منصبه. وكان رئيس الوزراء التايلندي أبدأ استعداده للاستقالة إذا أنهت المعارضة أعمال الاحتجاج وقررت ترك في انتخابات يمكن أن تجري بعد 15 شهرا على انتخابات يوم الأحد الماضي. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، والآن سنتابع برفقة الزميلة ميسون أبو الحب آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق. مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: زعماء الكتل السياسية العراقية يؤجلون محادثاتهم اليوم حول تشكيل الحكومة الجديدة، والناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد أن اختيار المرشح لرئاسة الوزارة العراقية أمر متروك للعراقيين أنفسهم. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. أجل زعماء الكتل العراقية محادثاتهم اليوم الثلاثاء حول تشكيل الحكومة الجديدة رغم تحذير الولايات المتحدة وبريطانيا من أي تأخير إضافي في هذا المجال. تشكيل الحكومة العراقية شهد تأخيرا بسبب خلافات حول من سيشغل المناصب الوزارية الرئيسية وحول تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء. الكتل السياسية غير الشيعية تعارض ترشيح رئيس الوزراء الحالي إبراهيم الجعفري لهذا المنصب. وكالة فرانس بريس للأنباء أشارت إلى أن سياسيين أكراد وعلمانيين وسنة يشاركون في المفاوضات عبروا عن عدم رضاهم عن الجعفري، واعتبروا أنه غير قادر على منع أعمال العنف أو التحكم في التوجهات الطائفية لدى عدد من الوزراء. يذكر أن أحد الأسماء المطروحة حاليا للترشيح لهذا المنصب هو عادل عبد المهدي، وهو شخص درس في الغرب ويؤمن باقتصاد السوق الحرة. من الأسماء الأخرى إحسان الشهرستاني وعلي علاوي وزير المالية حاليا. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أشارت إلى أنه حتى لو تنحى الجعفري عن ترشيحه لرئاسة الوزارة قد يواجه العراق مشاكل في مجال تشكيل حكومة قادرة على منع انزلاق البلاد في هاوية الفوضى. هذا وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد كثفتا من ضغوطهما على قادة العراق كي يتوصلوا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت ممكن، كما أكدتا على ضرورة حل الميليشيات الطائفية لمنع وقوع حرب أهلية، وذلك خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرها البريطاني جاك سترو إلى بغداد يوم الأحد واستمرت يومين.
في واشنطن قالت الولايات المتحدة أنها لن تطالب بتنحي رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري عن الترشيح لرئاسة الوزارة الجديدة. الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية آدم إيرلي قال أن قرار رفض ترشيح الجعفري لمنصب رئاسة الوزارة أو الموافقة عليه أمر يعود للشعب العراقي نفسه، إذ قال:
هذا أمر من الأفضل تركه للعراقيين، فالحكومة حكومتهم وهم سيقررون من يريدون ترأسها. إنه شخص سيحتاج حسب أحكام الدستور إلى دعم ثلثي أعضاء مجلس النواب، وعليهم بالتالي أن يجدوا شخصا يمكن أن يتحدوا حوله.
هذا وربما جاءت تصريحات إيرلي لتخفف من الانطباعات السائدة بأن واشنطن ترغب في إلغاء ترشيح جعفري لمنصب رئيس الوزراء واختيار شخص آخر. يذكر أن سياسيين شيعة كبار قالوا الأسبوع الماضي أن سفير الولايات المتحدة في بغداد زلماي خليل زاد أخبرهم بأن الرئيس الأمريكي جورج بوش لا يؤيد ترشيح جعفري لهذا المنصب. هذا وبعد مغادرتها بغداد يوم الاثنين، توجهت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى لندن، حيث التقت رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وأطلعته على نتائج زيارتها إلى بغداد برفقة نظيرها البريطاني جاك سترو. وقالت ناطقة رفضت الكشف عن اسمها أن اللقاء لم يكن رسميا تماما، وأنه شمل شؤونا عديدة منها ما يتعلق بالعراق وإيران والشرق الأوسط وروسيا. يذكر أن رايس وسترو أكدا خلال وجودهما في بغداد على أنهما يشعران بالإحباط وبنفاد الصبر لبطء سير العملية السياسية والمحادثات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالا أن البلاد في حاجة إلى رئيس وزراء قوي في أسرع وقت ممكن، رغم أنهما لم يدعيا إلى إلغاء ترشيح جعفري حسب وكالة أسوشيتد برس للأنباء. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. ستجري المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول الأوضاع في العراق في بغداد وبمشاركة عراقية، هذا ما أعلنه القائم بالأعمال الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي اليوم في مقابلة مع صحيفة ديلي إيران الرسمية، وأضاف أن هذه المحادثات ستكون شفافة. قمي قال أيضا أن عملية التفاوض حسب قوله ومستوى مسؤولية الفريق المفاوض سيعتمدان على التقدم المحرز في النقاشات، غير أن قمي أضاف أنه لم يتم تحديد موعد لبدء المحادثات بعد. يذكر أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة تشكيل حكومة عراقية في أسرع وقت ممكن، وأصرتا على أن تكون الحكومة الجديدة حكومة وحدة وطنية. يذكر أيضا أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قالت الأسبوع الماضي بأنها واثقة من أن مسؤولين أمريكيين سيدخلون في محادثات مباشرة مع إيران حول الوضع في العراق، علما أن هذه المحادثات ستكون الأولى من نوعها منذ 3 عقود تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران حسب تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء. واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد توجيه تهم جديدة إلى المتهم صدام حسين وعدد من أعوانه لارتكابهم جرائم ضد البشرية وجرائم إبادة ضد الأكراد في الثمانينات، ويشمل ذلك الهجوم بالغازات السامة على حلبشة الذي أودى بحياة 5000 شخص. هذه الجرائم ترتبط بحملة الأنفال التي وقعت في 3 مراحل خلال الثمانينات. منظمات حقوق الإنسان تعتبر هجوم حلبشة واحدا من أكبر الفظائع التي يتهم النظام السابق بارتكابها. يذكر أن توجيه هذه التهم الجديدة يمهد الطريق لمحاكمة ثانية لرئيس النظام السابق الذي يواجه حاليا محاكمة لقتل أكثر من 140 شخصا في الدجيل. ووفقا للقانون العراقي من شأن المحاكمة الثانية أن تبدأ في غضون 45 يوما في الأقل. وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن قاضي التحقيق رائد جوحي قوله أن التهم الجديدة سلمت إلى قاضي آخر من شأنه مراجعة الأدلة وإصدار أمر بموعد المحاكمة. جوحي أضاف متحدثا عن ضحايا حملة الأنفال أنهم أناس أجبروا على مغادرة مناطقهم واحتجزوا بشكل غير شرعي. من المتهمين الآخرين بقضية الأنفال علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي ووزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم أحمد. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية من المطرب علي العيساوي.
خليها على الله
والصبر نعمة،
خليها على الله
والله بالقسمة. خليها على الله والصبر
نعمة، خليها على الله.
عودة مستمعينا الكرام إلى الزميلة ميسون أبو الحب التي تابعت مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أعلنت القوات متعددة الجنسيات إلقاء القبض على 2 من المتمردين المشتبه بهم في منطقة بلد خلال مداهمة مشتركة بقيادة الجيش العراقي وبإسناد من قوات التحالف بتاريخ 2 نيسان. بيان آخر أعلن مقتل 5 من قوات المارينز في سيل أمطار قرب قاعدة الأسد في منطقة الفلوجة. البيان أشار إلى إصابة جندي آخر وفقدان 2 من عناصر المارينز وفقدان 1 البحارين. وننتقل الآن إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بمدينة الموصل.
في منطقة سيدتي الجميلة الواقعة في حي الزهور شرق مدينة الموصل أدى انفجار عبوة ناسفة إلى إحداث أضرار بليغة بدور المحال التجارية القريبة من مكان الانفجار. يذكر أن العملية هذه استهدفت أصلا قوات عراقية وأخرى متعددة الجنسيات، لكنها أخطأت الهدف وأصابت ممتلكات للمدنيين بأضرار. وعلى أثر هذا الحادث هرعت القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات إلى المكان الذي طوقته لفترة من الوقت، وفي وادي المثنى والذي يقع في الضاحية الشرقية للموصل أيضا تم العثور على جثة ملقاة في الوادي. وبعد إجراء تفتيش في ملابس صاحبها تبين أن اسمه أحمد سليم هذا، وكان عدد من المواطنين قد شاهدوا قبل ذلك عملية رمي الجثة من قبل مسلحين مجهولين ملثمين في الوادي. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، أفاد مصدر في المديرية العامة لشرطة محافظة الموصل إذاعة العراق الحر أن قوات الشرطة العراقية بالتعاون مع قوات أمنية أخرى تمكنت من اعتقال أكثر من 16 شخصا. وصفهم مصدر في تلك القوات لإذاعة العراق الحر لم يشأ ذكر اسمه أن جميع المعتقلين هم من الإرهابيين ومن أرباب السوابق، وأضاف أنه تم العثور لدى بعض منهم على أسلحة وأعتدة ومتفجرات إضافة إلى منشورات تحريضية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى بعقوبة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها عبر الرسالة الصوتية التالية.
انفجرت عبوة ناسية في منطقة أرقية في قضاء المقدادية، هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك، وأضاف أن دورية من الشرطة العراقية حاضرت لمكان الحادث وعثرت على جثة ممزقة للمواطن رائد شكر. فيما أفاد مصدر أمني مسؤول بأن آلية أمريكية من نوع حمر احترقت بمن فيها على إثر انفجار عبوات ناسفة استهدفتها على الطريق العام المنصورية دلي عباس إلى الشمال من المقدادية. وأضاف المصدر أن المروحيات الأمريكية والقوات المتعددة الجنسيات فرضت إجراءات أمنية مشددة بشأن الموقع ومنعت سير المارة والعجلات، فضلا عن مداهمة عدد من المساكن الريفية القريبة من موقع الانفجار، في حين تمكنت فرق معالجة المفرقعات في قرى تبة من إبطال 3 قذائف هاون كانت معدة للإطلاق في محور المدينة. ويذكر أن عبوة ناسفة أبطلت في الخويلص في قضاء الخالص من قبل فرق معالجة المفرقعات للشرطة العراقية بالمدينة. ومن جانب آخر نجا أحد المواطنين وسط مدينة بعقوبة من محاولة اغتيال عندما فتحت مجموعة مسلحة النار عليه وأسفر عن إصابته بجروح بليغة نقل إلى المستشفى. هذا وسمع ليلا إطلاق نار في منطقة حي المعلمين غرب مدينة بعقوبة. وقال مصدر أمني لإذاعتنا أن مسلحين فتحوا النار ليلا على نقطة سيطرة عند جسر العبور للشرطة العراقية بالمنطقة دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الحادث. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وأخيرا ننتقل إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال التقرير التالي.
عرضت دورية آلية تابعة للقوات المتعددة الجنسية لإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة من قبل مسلحين مجهولين في إحدى مناطق الهارتا شمال البصرة، وذلك في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. قال ذلك لإذاعتنا في اتصال هاتفي النقيب كيلي جودال الناطقة باسم القوات المتعددة الجنسية في البصرة، وأضافت أن الدورية قامت بالرد على إطلاق النار وأصابت أحد المهاجمين بجراح، حيث قامت بنقله إلى أحد المستشفيات في معسكر الشعيبة، كما قامت باعتقال شخص آخر للاشتباه بتورطه في الحادث. مضيفة أن منطقة القصور الرئاسية في الرابعية التي تضم مقرات القنصليتين الأمريكية والبريطانية والقوات المتعددة الجنسية تعرضت بعد منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء إلى عدة صواريخ سقطت في أماكن خالية دون أضرار، في حين سقط أحد الصواريخ على أحد الدور السكنية القريبة من القصور، مما أدى إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بجراح وتعرض الدار إلى بعض الأضرار. وضمن ما تشهده البصرة مؤخرا من عمليات الاغتيال، أطلق مجهولون من سيارة كانوا يستقلونها النار على ضابط شرطة برتبة ملازم أول ومرافقه المفوض من منتسبي غرفة عمليات الطوارئ في البصرة، وذلك الساعة 8 صباح الثلاثاء فيما كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم من الزبير بالقرب من علوة الحصى والرمل في القبلة. وحسب نفس المصدر الذي قال أن المفوض حامد عبد الله لقي حتفه في الحال، في حين أصيب الملازم الأول فارس عبد الهادي بجراح خطر. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي الملف الأمني، شكرا للمتابعة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا بكل خير مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر ليوم الثلاثاء، فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض سنطالع معا عددا من الصحف العربية وأبرز ما كتبته عن الشأن العراقي، ثم ننتقل إلى محمد قادر في بغداد ليعرفنا على عناوين الصحف العراقية. وقبل أن ننهي الساعة تلتقون نبيل حيدري في حلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول التحولات في المشهد السياسي العراقي. ضيف الحلقة هو النائب العراقي مثال الألوسي. وقبل أن نختتم الساعة الثالثة من بثنا لهذا اليوم تلتقون فريال حسين من خلال حلقة جديدة من برنامج الأسبوعي المنوع نوافذ مفتوحة. حلقة هذا الأسبوع تتضمن مقابلة مع الفنان العراقي شذا سالم. ومن برامجنا المعادة سيأتيكم برنامج مو بعيدين المنوع الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي. كما ستتضمن ساعات البث فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات التي عدها مراسلو الإذاعة من داخل وخارج العراق. وسنواصل متابعتنا لتطورات سير العملية السياسية في العراق من خلال تغطيتنا الصحفية للمؤتمرات التي عقدت في بغداد واللقاءات الخاصة بإذاعة العراق الحر مع المسؤولين العراقيين. كما ستستمعون إلى تغطية للمؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وهناك العديد من استطلاعات الرأي حول تأخير تشكيل الحكومة الجديدة وضم الميليشيات المسلحة لوزارة الأمن العراقية، هذا بالإضافة للعديد من التقارير المنوعة الثقافية والفنية والخدمية من مختلف المدن والمحافظات العراقية. مستمعينا الكرام، أسرة تحرير إذاعة العراق الحر تتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. والآن مستمعينا الكرام دعونا نطالع عددا من الصحف العربية وأبرز ما نشرته عن الشأن العراقي. نبدأ الجولة بعناوين صحيفة الحياة اللندنية: المجهولون داهموا المنزل بعد تحذيرات عقبة اغتيال زوجها. أم علي تروي لصحيفة الحياة مقتل أولادها في بغداد. التيار الصدري يتهم البيشمركة بالهجوم على حسينية المصطفى، والقوات الأمريكية تستعيد الملف الأمني في الرصافة. لماذا يغيب الحوار العربي الإيراني حول العراق؟ مقال كتبه الكاتب الأردني ياسر الزعاتر في صحيفة الحياة اللندنية يتساءل فيه لماذا يغيب الحوار العربي الإيراني حول العراق، وهو يرى بأن إمكانات التفاهم العربي الإيراني كبيرة، لكن ذلك سيبقى في حاجة إلى تفاهم مصري سعودي سوري يدير الحوار، وقبل كل ذلك إلى قدر من الاستقلالية في الموقف تأخذ في الاعتبار عبثية القول باستفراد واشنطن بالمشهد الدولي. مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا الصحفية ونطالع العناوين العراقية التي أبرزتها صحيفة الشرق الأوسط. سوق الأسلحة في العراق الأكثر رواجا والنساء الأكثر إقبالا. سعيد الأسعد مسرحية يحضرها أطفال بغداد وسط أجواء العنف. انتزعت ضحكاتهم خلال مهرجان ثقافي للأطفال تديره الدولة بحي المنصور. وتحت عنوان الائتلاف العراقي غير الموحد، كتب أحمد الربعي مقالا في زاوية رأي في صحيفة الشرق الأوسط يقول فيه أن استمرار الوضع الحالي في العراق هو خدمة مجانية للإرهاب، فغياب الدولة والسلطة وحالة الفراغ السياسي يسمح بكل هذه الفوضى وانفلات الأمن يؤدي إلى هذه الكوارث والمذابح والقتل على الهوية، وهو أمر يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية الائتلاف العراقي الموحد، على حد تعبير أحمد الربعي. أعزائي المستمعين، الآن ننتقل إلى بغداد ليعرفنا الزميل محمد قادر على أبرز ما نشرته الصحف العراقية من عناوين ومقالات رأي.
وصفت جريدة الصباح الجديد زيارة وزيري الخارجية الأمريكي والبريطاني إلى بغداد بأنها استهدفت كسر الجمود، وقالت أيضا المجتمع الدولي يناشد سياسيين الإسراع بتشكيل الحكومة. شخصيات في الائتلاف تؤكد تمسكها بالجعفري، وعثمان يتوقع تسمية الهيئات الرئاسية في صفقة واحدة. هذا وعن محاكمة صدام حسين قالت الصباح الجديد جلسات قضية الدجيل على وشك الانتهاء، وصدام يواجه الشهر المقبل تهمة الإبادة الجماعية للأكراد. وإلى صحيفة الدستور حيث نقرأ فيها الائتلاف يمنح جعفري 48 ساعة لإقناع الكتل السياسية برئاسته للحكومة. رايس وسترو يشيدان بدور السيستاني ويضعان معايير اختيار رئيس الوزراء. الائتلاف يرشح داود وزيرا لداخلية الحكومة المقبلة. والقوات الأمريكية تسحب الصلاحيات الأمنية من العراقيين في بعض أحياء بغداد. وانتقالا إلى جريدة الصباح والتي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، فنطالع فيها قادة الكتل يتوصلون لصيغة نهائية لبرنامج الحكومة الجديدة، ولكن بعد مخاض عسير. مفتش عام وزارة النفط يقول للصحيفة عمليات مكافحة الفساد الإداري لا تخرج عن مستوى الشعارات السياسية، ووزارة النفط تنفي وجود عمليات لتهريب النفط الخام. أما صحيفة المشرق فجاء في أبرز عناوينها مسلحون يقتحمون منزلا في الدورة ويقتلون من فيه، وآخرون يختالون 6 أشخاص في سوق بالبصرة. كتل سياسية تطالب بوقف دمج الميليشيات في الجيش والشرطة، وبريطانيا وأمريكا تنشئان 6 قواعد ثابتة في العراق. هذا وفي المشرق أيضا يكتب الدكتور حميد عبد الله مقالة بعنوان برلمانيون بالمراسلة، يتحدث فيها عن مجموعة من النواب البرلمانيين الذين عادوا إلى العراق ليدخلوا قبة البرلمان ويصبحوا ممثلين للشعب، فيقول عنهم الكاتب إنهم وجدوا الفوز في الانتخابات فرصة ذهبية ليحصدوا امتيازات المقعد البرلماني، فإن ضاقت بهم السبل واقتربت منهم النار ولوا الأدبار فرارا من حيث أتوا، فيضربون عصفورين بحجر واحد، عصفور الأمان والاستقرار وامتيازات المدن المخملية التي كانوا يعيشون فيها هانئين مترفين، وميزات البرلمان الذي لن يكلفوا أنفسهم بحضور جلساته، إذ بإمكانهم أن يظلوا برلمانيين بالمراسلة ونوابا عن بعد يبدون آراءهم عبر الهاتف ويقدمون تقويماتهم حول الأداء السياسي للحكومة عبر الإنترنت أو عبر الفضائيات التي تضيفهم، فيهددون وينتقدون ويتوعدون. هذا ويقوم الكاتب في نهاية المقالة بذكر ما هو مفروض على أعضاء مجلس النواب وما يفرضه النظام الداخلي للبرلمان من ضوابط عليهم، وينهي مقالته بالقول: عاش البرلمانيون بالمراسلة والنواب عن بعد الذين اسمهم في المجلس ومنجلهم مكسور. أما في افتتاحية الصباح الجديد فيقول إسماعيل زاير: اليوم نحصي 4 أشهر على انتهاء الانتخابات، وها نحن نتقدم خطوة واحدة على طريق تشكيل الحكومة، والبلاد غارقة في الفوضى، ونحن أمام جيش من المواطنين بعد أن اضطر العراقي إلى الدفاع عن نفسه من زوار الليل في مناطق مختلفة. 4 أشهر يقول زاير كان فيها العراق من دون بوصلة بعد أن تصدر الساحة محللون صاخبون متحذلقون. المسؤولية هي التي يجب أن تحرك المسؤولين، وهي التي تفرض عليهم إيقاعهم وخياراتهم، وليس الرضا عن الذات والرضا عن الجماعة التي ينتمي إليها. الآن تقع المسؤولية على عاتق الساسة، وإذا لم يكونوا قادرين على تشكيل حكومة فيجب البحث عن وسائل أخرى لتأمين المسؤولية وحسم الخلافات، وبحسب تعبير إسماعيل زاير. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية الأولى على صحف عربية وعراقية. شكرا لإصغائكم، وأرجو أن تبقوا مع بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء، أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
ولا لا لا لو لو والخالج طاح ودوى طاح ودوى. لا 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 لو اللي لو اللي لو اللي الحلوة ضوي علي ضوي علي. ولا لا لا لو 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 والخالج طاح ودوى طاح ودوى. لا 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 لو اللي لو اللي لو اللي الحلوة ضوي علي علي. يراكب مهرة صغيرة ويشاي الخنجر عربي. يراكب مهرة صغيرة يا الشاي الخنجر عربي. الحلوة دربك ليرة نزلها بقوش ربي. الحلوة دربك ليرة نزلها بقوش ربي. لا 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 لول 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 ولول لول. لا 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 لول 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 لول. والخالج طاح ودوى طاح ودوى. لا لا لو اللي لو اللي لو اللي الحلوة ضوي علي ضوي علي. لبسها خويط الليل وغطيها بريش القنبر. أو لبسها خواط الليل وغطيها بريش القنبر. شربها ما يحليلو وكلها نفاش البر. شربها ما يحليلو وكلها نفاش البر. لا 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 لول 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 لول. لا 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 لول 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 لول. والخالج طاح ودوى طاح ودوى. لا 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 لول. قوي عليا قوي عليا. حفنت حنطة بعد حفنت حنطة ما عدهم أهلي مروها بعد حفنت حنطة ما عدهم والله مروها كتلوها كتن القرطة وانطوها الشاي بقوة كتلوها كتن القرطة وانطوها الشاي بقوة انطوها الشاي بقوة لا 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 لول 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 ولول لول ولا لا لا لول 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 والخارج طاح ودوة طاح ودوة لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا الحلوة تضوي عليا تضوي عليا.
مستمعينا الكرام نتابع الآن برفقة النبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها النائب العراقي مثال الألوسي للحديث عن فكرة التحولات التي شهدها المشهد السياسي في العراق وحالة الإحباط واليأس التي بدأت تسيطر على المواطن العراقي بسبب بطء العملية السياسية وتأخير تشكيل الحكومة. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تحولات المشهد السياسي العراقي لا تضبطها قاعدة ولا يحكمها قانون، وهي كثيرا ما تقع تحت طائلة النقد الجارح من قبل المواطن العراقي الذي يجد نفسه أكثر الخاسرين وأول المضحين وآخر المستفيدين من وعود الساسة وبرامج الأحزاب والتيارات الوردية. عند بوابة البرلمان العراقي الجديد يستعد النواب لأداء دورهم المنتظر وتتباطأ خطوات تشكيل الحكومة الجديدة، وأسئلة مبررة تضغط على المواطن الذي يأمل أن الحكومة ستحل مشاكله وتحقق ما وعد به وما انتظره منذ سنوات، فكيف ينظر نواب المستقبل لتلك المهمات؟ مثال الآلوسي أحد الأصوات التي تحاول أن تنوب عن مرارات وتساؤلات المواطن، وإذا ما كان بعض ما يطرحه الآلوسي يعبر عن رأيه الشخص المحض، إلا أن الكثير مما نتناوله من تحولات معه هو مدار اهتمام وقلق هذا المواطن الذي فوجئ إذ وجد أن الآخرين يضغطون ويطالبون مثله بشدة بتشكيل الحكومة الجديدة ودفع العملية السياسية إلى مراحل النضج والإنجاز. تحولات السياسة وتنقلاتها مع النائب مثال الآلوسي أمين عام حزب الأمة العراقية، الذي يجيب بدءا على سؤالنا حول أبعاد زيارة وزيري الخارجية الأمريكية والبريطانية الأخيرة إلى العراق وتأثيرها في تشكيل الحكومة الجديدة. اهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
عشنا انقلابات عراقية منذ رشيد علي جيلاني ولحد 94. هذه الانقلابات البعض يتخيل كانت فقط بدافع عراقي أو بشخصية عراقية. كنا نتذكر كيف كان البورسعيد المصري موجود أو البندقية الإيرانية الموجودة أو الدعم المالي السعودي، ومن الخطأ الكبير أن نتخيل أن هذه الدول الإقليمية عندما كانت تتدخل وتدعم انقلاب ناجح، البعض منها نجح ومنها فشل، من الخطأ الكبير أن نتخيل أنها لا وجود لبعد دولي إضافة للبعد الإقليمي في هذه الانقلابات. الشيوعيين يتذكرون، الخمسينيات نتذكر، كلنا كيف جاءت هذه الأمور. إذن العالم الصغير كما وصف أحد الفلاسفة والمفكرين، العالم عبارة عن قرية. مع وجود التصنيع والتكنولوجيا والكوميونيكيشن، الاتصالات الرهيبة، أصبح فعلا صغير، والتأثير الاستراتيجي أصبح بالغ الخطورة إلى درجة كبيرة. ما حدث في العراق عملية جراحية قصرية لتغيير نظام سياسي، مو بشكل الكلاسيكي من خلال انقلاب وعملاء أو تمويل دولة وإلى آخره. يعني حتى لينين كان تمويل ألماني ودعم ألماني، وهي الثورة اللي يتباهى بها الثوار والتقدميون في العالم. إذن ما حدث هو قرار أمريكي بالذات لعملية قيصرية لتغيير نظام حكم، هذه المرة بشكل مباشر وفعال. احنا نعلم الاتحاد السوفيتي يقوم بهذا، السابقه روسيا تقوم بهذا.
وهل ان فتره النقاهه ايضا يجب ان تكون امريكيه وغربيه، فتره نقاهه الوضع العراقي؟
لا لا، بالتاكيد لا، الفتره يجب ان تكون عراقيه وباراده عراقيه. لكن ما الذي جاء بامريكا الى بغداد بهذه العمليه القصريه؟ جاءت بمصالح امريكيه واضحه، ومن العيب السياسي أن نتخيل أنها عطف على حقوق الإنسان في العراق. هذه المصلحة الأمريكية تعني مصلحة عراقية لو أحسننا التصرف واستخدمنا وسائل العلمية للعب السياسي الدبلوماسي وغيره. اليوم احنا نلاحظ أن أمريكا مليارات من الدولارات، بلايين من الدولارات تصرف في العراق. كان الأجدر بالقيادة السياسية العراقية أن تكون من الحكمة والقدرة السياسية على بناء الدولة لاستغلال هذه النقود. ما حدث أن القيادة السياسية العراقية أغلبهم إلا ما شاء الله هو السارق، هو الناهب، هو الفوضوي، هو المعرقل لعملية بناء الدولة. فوجود أمريكا الآن بهذا الزخم العالي الكبير يعني حرص أمريكا على نجاح التجربة العراقية، وهذا ما كان يقوله جورج بوش، لكن لم يحسن التعبير إطلاقا، فهو رجل لا يملك الموهبة اللغوية مثل سلف كلينتون.
ونحن نتصفح مذكرات بول بريمر الأخيرة، نكتشف أنه لم تكن هناك خطط ملموسة ومكتوبة وواضحة لإدارة العراق بعد التغيير، وكأن الموضوع اقترن بالمصادفة واقترن بالاجتهاد الشخصي. ألا يقلق هذا الوضع ولا يتناسب مع ما تفضلتم في أنه أمريكا تريد أن تضع برنامج مستقبلي لهذا البلد؟
أمريكا تريد، لكن من حق أمريكا كدولة ديمقراطية، يعني علينا نذكر دائما هناك نظام ديمقراطي في أمريكا. وجود كوندلي رايز اليوم في العراق يعني ضغط داخلي أمريكي كبير سيمارس على البيت الأبيض لو أدرك الرئيس الأمريكي والصحفي الأمريكي والمواطن الأمريكي أن أمريكا تتدخل في شأن دولة أخرى. علينا أن نفهم حقائق الأمور ومستوى النضوج الفكري والعلمي والسياسي الموجود في العالم حتى نفهم تصوراتهم وسلوكهم. كان الأجدر بالقيادة السياسية العراقية اللي كانوا في مجلس الحكم، وهذه الأحزاب الكبيرة العريقة منها والجديدة، أن هي تضع الحلول والخطط. احنا نلاحظ من نهاية مجلس الحكم لحد اليوم الإفلاس الفعلي لدى القيادة السياسية العراقية، وبالتالي الكارثة يتحمل مسؤوليتها يعني من الأول إلى الأخير المسؤول السياسي العراقي أو الإداري العراقي، لأن هو مركز أو مصدر الفوضى والدمار اللي حل بالعملية السياسية. انظر، جرت الانتخابات ولا زلنا عاجزين عن تشكيل حكومة. أمريكان يتوسلون ارحموا شعبكم يا ناس، هذا عيب كبير على السياسة أو السياسي العراقي.
وهذا مفصل مهم في مفاصل التحولات التي يشهدها العراقيون ككل وكبلد. إلى متى يظل المواطن محجوب وبعيد عما يدور فعلا في الحوارات السياسية؟ إلى متى لا تفتح تحت قبة البرلمان العراقي الحوارات التي تدور الآن خارج أطر الإعلام؟ أليس من المنطق أن تحسم كثير من النقاط داخل قبة البرلمان أستاذ مثال آلوسي؟
هذا هو الطريق السليم الطبيعي للعراق الجديد. الفصل بين السلطات والسلطة التشريعية الكبرى والأولى هي البرلمان العراقي. أنت تسمع يا أخي اليوم تصريحات لكثير من الساسة العراقيين يطالبون السفير الأمريكي بالخروج من العراق، هذا يقولوا أمام الإعلام واقع الحال، يتمنون السلام وعلاقات طيبة شخصية على مستوى شخصي وعلى مستوى غير شخصي. هذه الزواجية في الشخصية، هذا الكذب على المواطن يربك المواطن. مصدر وين؟ مصدر ديناصورات السياسة العراقية لا ترتضي أن تكون هناك ديمقراطية فعلية في العراق. علينا أن ننتبه أن الأحزاب التي تمارس العملية الديمقراطية هي في ذاتها ليست ديمقراطية، هي أحزاب شمولية. وبالتالي أنا محق عندما أتخيل أن الفاشية البعثية تحولت بقناع جديد إلى فاشية دينية، وهذا هي خطورة الأمر.
وإلى أي مدى ستستمر هذه الخطورة أو هكذا مخاطر؟
ستستمر عندما يستمر الجاهل يتخيل أنه يملك العصا السحرية لتغيير الأمور. ستستمر عندما لا نعطي قيمة للجامعة ولمركز الأبحاث ولا نعطي للشباب الوزن الفعلي. هم الآن لا يهتمون حتى في أعضاء البرلمان. البرلمان مغيب جملة وتفصيلا، أي السلطة التشريعية الأولى في البلد مغيبة، لا تعلم أي شيء، وهذا واقع الحال. لا وجود لبرلماني على اطلاع بما يجري فعلا في هذه الغرف المقفلة السرية. عجبي على دولة ديمقراطية تعيش بهذا المستوى من السري، على الأقل مستوى البرلمان. فبالتالي الحالة راح تستمر لأن هناك تضارب في المصالح. هل يعقل أن الحرامي والمفسد المالي يسعى لإقامة دولة العدل والقانون وهو يعلم أن القانون سيقوم بمحاسبته؟ هل يعقل من يدفع بالميليشيا والعمليات الإرهابية؟ وعلينا أن نحذر، وأنا مسؤول عن كلامي، أطراف من الميليشيا تمارس عمليات إرهابية منها سيارات مفخخة. هل يعقل أن هؤلاء يريدون استقرار البلاد؟ بل لنسأل السؤال، لما انجرفت بعض الميليشيات والأطراف السياسية إلى دفع البلد إلى الهاوية من خلال السيارات المفخخة والتفجيرات؟ هم يحاولون عرقلة العملية السياسية. هناك من يقول إيران وراء العملية، هناك من يقول سوريا وراء العملية. السؤال، لما تكون أنت العراقي وراء هذه العملية؟
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
إذن هناك منطقة خطيرة، وهي احتجاب نسبة كبيرة من العراقيين من أن يكونوا فاعلين ومؤثرين في وضع بلدهم. ألا تجد أن الفئة المتعلمة بعض الشيء والمتنورة ولنقل الليبرالية مغيبة في أن تكون صاحبة رأي، هي فقط متفرجة ومتضررة من الوضع الحالي والتحولات التي شهدها؟
هي ليست مغيبة متفرجة، بل هي تخضع إلى أخطر أنواع الإرهاب الفكري والإعلامي والإنساني. وسائل الإرهاب ووجود الإرهاب في الشارع العراقي، إذا كنا نتحدث عن المنطقة الغربية وهي فعلا منطقة ساقطة بيد نفايات البعث والزرقاويين، فأين موقفنا من المحافظات الآمنة؟ الإنسان العراقي المستقل والمفكر والمبدع والمثقف والأديب هو الذي مغيب قسريا بوسائل إرهابية. وبالتالي الإرهاب أشكال كثيرة، ممكن من خلال السيارة المفخخة، أو ممكن من خلال عملية منع التفكير، منع حرية الإنسان، وهذا ما يفسر عدم وجود فقرة حقوق الإنسان في الدستور العراقي.
وما يقلق أيضا ضمن التحولات أستاذ مثال ألوسي، أن هناك غياب للتوصيف الوظيفي لمهمات والمراكز والمسؤوليات المنتظرة للعراق. أقصد أن الموضوع كأنما يدور هو محاصصة أسماء وأحزاب وطوائف لتولي المهمة. لم يشر أحد على الأقل في مجال الإعلام أن هناك توصيفا وظيفيا مفترضا للوزارة الفلانية، ونبحث عن الكفاءة الفلانية في إدارة هذه الوزارة. أليس أيضا هذا ضمن المشهد الذي يثير التساؤل؟
بالتأكيد، لأن الشخصيات التي استلمت هذه الوظيفة العليا، الوزارة وغيرها، تشعر بفضل كبير من صاحب النعمة، قد يكون عراقي وقد يكون غير عراقي. وهنا علينا أن نحدد أن الهوية الوطنية العراقية هي الأساس الفعلي لإيجاد الشخصية الوظيفية الفعلية العلمية، لأن الوطني لا يرتضي هذه الفوضى. أنا أعتقد أن الفراغ الموجود 3-4 سنين القاتل المؤذي اللي دفع شعبنا من خلاله عشرات الآلاف من الضحايا، للأسف أعبر عليه وأقول هو فراغ طبيعي بعد وجود نظام إرهابي دموي قمعي طائفي مشعوذ جاهل استمر لأكثر من 30-40 سنة. من الطبيعي أن يكون هناك فراغ، لكن من الطبيعي أيضا أن نتجاوز الكثير من الأخطاء إن كنا صادقين. أنا أقول وأعتقد أنه أجمل ما في الحالة رغم المآسي والدم اللي يسيل، أن المواطن العراقي يشخص الآن من هو المفسد ومن هو الصالح، وشخص الآن أن الأحزاب الشمولية لا تقل خطورة عن البعث الشمولي.
ربما هذا يتفق مع المثل الذي يقول أن تشخيص المرض وتشخيص العلة هو نصف العلاج. إذا شخص المواطن العلة بهذا الشكل الذي تفضلت، متى نعالج العلة؟ متى يستأصل المرض؟ متى يشفى المريض؟
المخربون يتعمدون محاولة عرقلة الدستور والإساءة لكل شيء. أنا أعتقد لو كانت هناك انتخابات غدا في العراق لوجدنا وضع سياسي كبير، وبالتالي التآمر الآن على الدستور، وقد يستمر التآمر حتى على الانتخابات. لا أستغرب واقع حال ستمر 4 سنين وتأتي موضة جديدة وفتوى جديدة، سنية شيعية كردية عربية، سميها ما تسميها، الغاية التآمر على الانتخابات بحجة هذه وبالحجة الأخرى. هذا النوع من التآمر موجود لأنهم يريدون الحفاظ على عروش جديدة. احنا نعبر عنها بشكل عامي والمواطن يقولها بشكل عامي. كان عندنا صدام صاروا 10، هذا هو واقع الحال. صدام استقتل من اجل الحفاظ على نظامه وباع العراق كله. لا وجود لفرق بين الامراء الجدد والملوك الجدد وبين صدام الذي كان يقول انا ربكم الاعلى فاعبدوني.
يظن النموذج العراقي المفترض الذي كان متوقع ان يقدم للمنطقه للعالم كنموذج ديمقراطي يسير متعثرا، اذا لم نقل انه للوراء فعلا، يعني كنتائج على الارض. هل هذا النموذج قابل للترميم وقابل للاصلاح خلال منظور معقول للمواطن العراقي العادي؟
علينا ان نعترف ان هناك قوتين دفعت في الشرعيه العراقيه او التسريع في اقامه الشرعيه العراقيه. الاولى هي المرجعيه في النجف، والثانيه هي المرجعيه السياسيه في واشنطن. هذا واقع الحال. اذا الكل يدفع الى شرعيه عراقيه والتسريع في انجاح العمليه. الامريكان متورطون ويسعون الى النجاح باي ثمن، وهنا الفائده العراقيه لو كانت لدينا حنكه. اذا علينا استثمار هذه الحاله وادراك انه نجاح المانيا واليابان وجنوب كوريا كان بسبب عدم تامر الكوريين والالمان واليابانيين على حليفهم الجديد امريكا. عندما نتوقف عن التامر على امريكا، عندما لا نضع امريكا شماعه لاخطائنا، هل قال الامريكي اذهب واسرق؟ هل قال الامريكي اذهب وفجر واقتل؟ هل قال الامريكي اذهب دمر بلدك؟
لكن البعض يتهم امريكا انها لم تردع ولم تمنع من قتل وسرق ودمر.
يا سيدي نطالب بالسياده، وطالبنا بتسليم الملف الامني، واستلمنا الملف الامني، واستلمنا السياده، وهذه الفوضى قائمه. اذا نحن نضع الارهاب شماعه الان، الدين شماعه، امريكا شماعه، والمخابرات الايرانيه داخل طول وعرض في الساحه العراقيه. لكني اقولها بصراحه، من يتخيل انه العالم، لا اقول امريكا، سيسكت على التطور الرهيب في التسليح الايراني فهو على خطا كبير. احنا علينا ان نحذر من خلال السعي لبناء علاقات متوازنه مع جاره ايران والدخول في مشروع سلام. يجب ان نقول الحقيقه، لا وجود لعلاقات سلام، بل وجود لحاله حرب رسميه بين العراق وايران، وبين العراق والكويت، وبين العراق والسعودية، وبين العراق وإسرائيل. فليسمع من ينتقدني، أنا أطالب بإقامة مشاريع سلام لحماية وطني من التدخل الإقليمي الموجود في العراق.
هل تقصد أن النموذج الإداري العراقي سيستمر بهذا الوضع؟ هناك إحباط لدى المواطن العادي العراقي من أن الوزارة القادمة أو الحكومة القادمة لن تختلف كثيرا عن أداء ونمط الوزارة السابقة. هل سيبقى الإحباط متتالي لدى العراقي؟
لا، الإحباط غير مشروع. علينا أن نتحدى هؤلاء الأقزام والقتلة والجهلة والمخربين من خلال الدستور الحالي ومن خلال دولة المؤسسات. علينا أن لا نرتضي ونستسلم لأناس والله يخافون من خيالهم، مثل ما نقول احنا في لغتنا العامية. علينا أن نوجد مؤسسة عراقية ناضجة ضمن ثوابت الدستور والقانون، ونحن نتمنى على المستقلين أن يطرقوا أبواب السياسة. لا، مو ضروري يكونوا حزبين، لكن يبنون هذه الدولة، وبالتأكيد سنكون جسر لهم وشاكرين يساهموا في عملية البناء. شخصية مثل مثال وغير مثال من المستقلين أو الحياديين أو الليبراليين أو الديمقراطيين، شخصية غير مرغوبة فيها في الجهاز التنفيذي، لأنها لا ترى الأمور بلون طائفي أو قومي أو إيراني أو سوري أو بدري أو ما أدري إيش، هاي ميليشيا جديدة، كل هذا لا يرتضون، وبالتالي سنعاني من الكثير. علينا أن نقاتل ونحارب من أجل حقنا وحق الأجيال.
أخيرا، بانتظار الاجتماع المرتقب للبرلمان العراقي وأنت عضو البرلمان الجديد أستاذ مثال آلوسي، هل تعتقد أن الحوارات التي ستبدأ في الجلسة الأولى تنظر للمستقبل بشكل متفائل ومسؤول كما تتحدث؟
أنا واثق أن الكثير من أعضاء البرلمان العراقي، وأنا واثق أن الكثير من الوطنيين متواجدين في كل الكتل البرلمانية، أهل الخير موجودين، الوطنيين موجودين، والشارع يرصد. علينا أن نفعل البرلمان حتى نتعلم على الحياة البرلمانية. علينا أن لا نحيد الإعلام، الإعلام الآن محيد في العراق، الإعلام يخضع لأبشع وسائل الإرهاب والقصر. علينا أن نحرر الإعلام، الفكر والكلمة الحرة، وسننتصر على هؤلاء المشعوذين والجهل ونفايات البعث.
الأستاذ مثال آلوسي، شكرا لك، وأنت تسرح معنا في تحولات السياسة العراقية، شكرا جزيلا.
شكرا لكم مستمعين الكرام.
تحولات المشهد السياسي العراقي والتأثيرات الإقليمية والدولية عليه، وكيف يتعاطى معها المواطن العراقي، وما الذي ينتظره من ساسته الذين انتخبهم، كانت محاور حلقة هذا اليوم.
استضفنا فيها النائب مثال الألوسي. في الحلقة القادمة سنكتشف سوية زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. ننتظر آراءكم على بريد الإذاعة الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhurr@yahoo.com. حتى نلتقي، هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، وأرجو أن تكونوا دائما بخير وسلام وفي أمان الله.
بالصبح للمذياع تعنى واسمه، والله العراق الحر منكم فلا